الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الأول من باب صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، وقوله صفة الصلاة أي كيفية أداء الصلاة. وقبل أن نشرع في كيفية أداء الصلاة نذكر آداب المشي إلى الصلاة. الأدب الأول، يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وكذلك المرأة وهي ذاهبة إلى مصلاها. الأمر الثاني، وعليه السكينة والوقار. الأمر الثالث أو الأدب الثالث، إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، وإن أسرع فلا بأس. وثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى. والأثار التي أشار إليها الإمام أحمد منها عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، أخرجه مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. وعن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة إليها أحدكم، يعني لا يأتي إليها، لعلها فيها نقص، لا يأتي أحدكم كما يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتمه، يعني لا يسرع. هذا كلام أبي ذر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهم. وعن ثابت البناني قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطى، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة، وقد صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام، وقضينا ما كان فاتنا. فقال لي أنس بن مالك: يا ثابت، اعمل بالذي صنعت بك. قلت: نعم. قال: صنعه بي أخي زيد بن ثابت، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منذر بإسناد حسن. وعن أنس: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني. وعن ثابت قال: أخذ بيدي أنس فجعل يمشي رويدا إلى الصلاة، ثم التفت إلي فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت ليكثر خطاه. تكثير الخطى إلى المسجد هذا من فضائل من الأمور التي يحصل عليها المسلم الأجر العظيم. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إليها كما ذكرناه قبل قليل. السنة الرابعة، ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثير الحسنات، فإن كل خطوة يخطو له بها حسنة كما ذكرنا الأثر في الأثر السابق. وروى هذا الأثر كذلك عبد بن حميد في مسنده: أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى ثم قال: أتدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايانا في طلب الصلاة. الأمر الخامس، الأذكار الواردة في الذهاب إلى الصلاة. الأذكار الواردة في المشي إلى الصلاة أو إلى المسجد، أولاً الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا القول، هذا الدعاء في المشي إلى المسجد. وننبه إلى أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن السني وغيرهم، والحديث ضعيف، وهو: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة، خرجت في اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قلنا الحديث ضعيف. الدعاء الثاني: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اجعلني نورا وزدني نورا. أخرجه مسلم. لكن الصواب أن هذا الدعاء ليس في المشي إلى الصلاة، وإنما هو في الدعاء في السجود. هذا هو الراجح من الروايات، أن هذا الدعاء ليس في المشي إلى المسجد، وإنما هو في الدعاء في السجود. هذا هو الراجح. فعلى هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في المشي إلى المسجد أو إلى الصلاة شيء صحيح، فالأحاديث كلها ضعيفة. لكن يهتم بذكر الله والسكينة والوقار. الأمر السادس: إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد. والذي ورد ما رواه مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الحديث أخرجه مسلم. عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. وأما ما جاء عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، الصلاة على النبي والسلام، وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وليس فيها السلام، وقال: رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، يعني رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج فضلك، نفس الحديث السابق. لكن نقول هذا الحديث حديث فاطمة بنت رسول الله، رواه الترمذي وغيره، والحديث ضعيف. الدعاء عند الدخول إلى المسجد أصح ما فيه: أولا حديث أبي سيد أو أبي حميد الذي ذكرناه قبل قليل: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. هذا هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى المسجد والخروج منه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك السلام على النبي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه: ثبت عن كعب بن عجرة وعبد الله بن سلام وغيرهم أنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي. إذن السلام، هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح. إذن السلام على النبي ثابت، أما البسملة والصلاة على النبي فلم يثبت فيها شيء. فعلى هذا الثابت في الدخول المسجد ذكران: الذكر الأول الذي رواه مسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الذكر الثاني السلام على النبي. الدخول للمسجد، الخروج من المسجد، الدعاء الذي أخرجه مسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. والأمر الثاني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السلام على النبي ثابت عن الصحابة، ثابت عن الصحابة، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح. ذكرنا أنه يستحب أولاً إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول ما ورد، ذكرنا ما ورد. أما دخول المسجد وأنه يقدم رجله اليمنى يدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، أخرجه الحاكم والبيهقي بسند حسن. الأمر السابع لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويدل عليه حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه. ثم إذا جلس ينتظر الصلاة، يستقبل القبلة ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، أو يسكت إلى أن تأتي، إلى أن يعني تقام الصلاة، لكن لا يخوض في حديث الدنيا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، ونشرع في كلام المصنف في المقطع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.